بسم الله العظيم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال المقصد الخامس في الإمامة: قبل الورود في أبحاث الكتاب جرت العادة أن نمهد نحن المقاصد، يعني هذا المقصد الخامس نمهد له ببحث له علاقة، بحثان يعني أساسيان. البحث الأول له علاقة بتعريف الإمامة، والبحث الآخر له علاقة في أن الإمامة من أصول الدين أم من فروع أو من فروع الدين. طبعا بالنسبة لتعريف الإمامة، التعريف المشهور لعله بين، طبعا باللغة العربية أول شيء الإمام باللغة العربية معنى المؤتم به إنسانا كان يقتضى بقوله أو فعله أو كتابا أو غير ذلك، سواء كان هذا الإمام والمقتضى إمام حق أو إمام باطل. جمعه في اللغة أئمة، مثلا في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أو وجعلنا للمتقين إماما، مثلا ونجعلهم أئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذا كله يدل على أن الإمام هو المقتضى به، هو القائد، هو الذي يحتذى به الأمر. بلغة العرب الإمام بمعنى من تقتضي به. في الاصطلاح المشهور بين العلماء المتكلمين شيعة وسنة، طبعا معتزلة وأشاعرة وإمامية وزيدية وغيرهم من الطوائف، يعرفون الإمامة عادة بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. بس قالوا كلمة عامة، أنها رئاسة ليست مطلق رئاسة، بل رئاسة عامة يقال بأنه أخرج المناصب الخاصة التي تكون في الدولة. تعرف بالدولة بيكون في بعض المناصب الخاصة لا علاقة بالدين أو بالدنيا، مثلا منصب القاضي هو منصب موجود رئاسة ما، لكنها نيابة خاصة في أمور القضاء مثلا. بل حتى بعضهم يقول بأنه افترض أن الإمام لديه ولي عام، نصب الإمام وليا عاما، عن فقيه مثلا جعله الإمام نائبا عاما، سنصبه إماما عاما نائبا عاما بالنصب الخاص أو بالنصب العام بغض النظر، مو بحثنا. إذا افترضنا أنه جعل منصوبا بالنصب العام، فإن هذا الفقيه الذي له الولاية العامة لن تكون ولايته شاملة لمين؟ لنفس الإمام. لذلك لا يصدق عليه أن رئاسته رئاسة ماذا؟ عامة، بل رئاسته لابد أن تكون شو؟ خاصة بغير الإمام، بخلاف الإمام الذي تبقى رئاسته رئاسة عامة تشمل هذا الفقيه وغيره. شو عم تفكر الموضوع؟ هنتكلم. فإذا هذه الرئاسة، إذا الإمامة هي رئاسة عامة، قلنا بقيد العامة لتميز هذه الرئاسة عن سائر الرؤساء. وعندما قلنا هي رئاسة في الدين والدنيا أكدنا على أنها الفرق بين رئاسة القاضي ورئاسة الإمام، فإن رئاسة القاضي مخصوصة في الدين، وبخلاف رئاسة الإمام فإنها عامة للدين والدنيا. وأيضا نكون قد فرقنا بين رئاسة الإمام ورئاسة الأمراء والملوك والسلاطين ومشاكل هؤلاء الذين هم رئاستهم مختصة بأمور الدنيا مثلا. طبعا هذا الاعتبار أن يقال بأنها رئاسة في الدين والدنيا مو واضحة في أذهان كل العلماء. يعني سيد الدين الحمصي مثلا رحمة الله تعالى عليه يرى بأن قيد إضافة قيد رئاسة في الدين والدنيا، إضافة قيد في الدنيا، هذا القيد من إضافات المعتزلة. ولنحن الإمامية لا نعتقد بأن رئاسة الإمام إلا في الدين ولا علاقة لها بالدنيا. طبعا السبب إذا واحد يقرأ المنقذ من التقليد لسيد الدين الحمصي الجزء الثاني صفحة 236 يعلم أن الخلاف معه خلاف لفظي. هو يعتقد بأن معنى كونها رئاسة في الدنيا أنه يعني أنك تتدخل بشؤون أهل الدنيا في دنياهم. يعني مثلا إذا كان واحد أهل صناعة معينة ككونه مثلا لديه حرفة الكتابة، فأنت تتدخل بشؤون كتابته، تقول له اكتب بهذه الطريقة لا تكتب بهذه الطريقة، كتابتك أجمل من كتابة فلان، أعطي جائزة لك لأنك أنت أفضل كتابة من فلان وفلان وفلان. يصير هو أنه يتدخل في شؤون الدنيا في دنياهم بأمور لها علاقة بالتفاضل في أمور الدنيا. لذلك هو يعتبر أنه إذا قلت له بأنه كيف لا يكون الإمام رئيسا في أمور الدنيا مع أنه توقف إقامة النظام العام و حفظ الحدود والثغور ودفع مظالم الناس على بعضهم البعض من أهم مقاصد الإمامة. يقول لك هذه الأمور ليست خارجة عن الدين، بل هذه هي شو سياستنا، عين ديننا بعد، هذه أمور هي من عين الدين وليست خارجة عن الدين. فيعتبر أن الرئاسة في الدنيا شو معناتها، كأنه أن الأمور مثلا، هو شوف عبارته يقول: فإن قيل لما اقتصرتم في تحديد الإمامة على أنها رئاسة في الدين، ولما لم تضموا إليها الرئاسة في الدنيا على ما يقوله مخالفوكم من المعتزلة؟ قلنا: لأن الإمامة ليس رئيسا على أهل الصناعات في صناعتهم، فليس رئيسا على الخطاطين في الخط، ولا على الصائغين في الصياغة، ولا على النجارين في النجارة، ولا على البنائين في البناء، ولا على النقاشين في النقش، وكل هذه الصناعات من الأمور الدنيوية. ثم يقول هكذا: فلا يكون رئيس الخطاطين في الخط حتى يحكم بتفضيل بعض خطوطهم على بعض، وبما يستحقه كل واحد منهم من الأجر على ما كتبه، ويتقارب ما يتقارب، إلى آخر العبارة. يسوي يعني هو بعدين شو بعدين تسأله، طب تقول له أنه كيف هالأمور هذه، يعني تبر واضح شو صارت الفكرة، أنه اعتبر أنه معنى الرئاسة في الدنيا كأن الإمام يتدخل شو في أمور الخطاط وتخطيط ومشاكل البناء ومشاكل هذه الأمور. فلو كان رئيسا في الدنيا يعني بتدخل بكيفية نظم الأبنية، تنظيم المدني مثلا، ومشاكل هذه الأمور. إن قلت بعدين لكنه شو بيقول، هو بسياسته يحصل جميع هذه المنافع المعجلة والأغراض الدنيوية، لكن شو أنه بيعتبر أنه تنظيم المجتمع من شؤون الإمام، لكن يقول هذا التنظيم المجتمع الذي هو من شؤون الإمام ليس رئاسة في الدنيا، بل هو رئاسة شو في الدين. فطلع على كل حال بيصير مثل نزاع لفظي، يعني هو كأنه فهم الدنيا على أي معنى، على معنى تدخله بالشؤون الدنيوية، أما اللي أسته في الدين فهي تشمل حتى الأمور نحن نعتقدها هلا بنسميها شؤون دنيوية، اللي هي العلاقة بإقامة المجتمع ونظمه ومشاكل هذه الأمور. على كل حال هذا التعريف الشائع بين العلماء إذن، أن الإمامة رئاسة عامة في الدين، في الدين والدنيا. طبعا أنا مراجع بهذه المسألة مسلك في أصول الدين مثلا المحقق الحل 187 قواعد العقائد، ما تكتب اسمها حتلحق علي، قواعد العقائد نصير الدين الطوسي صفحة 83، قواعد المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني 174، تسليك النفس للعلامة الحلي 199، معارج الفهم للعلامة الحلي 473، مناهج اليقين في أصول الدين للعلامة الحلي أيضا صفحة 439، الباب 11 مع شرحه النافع يوم الحشر ومفتاح الباب صفحة 39، الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد صفحة 87، الأنوار الجلالية صفحة 150، إرشاد الطالبين 325، اللوامع الإلهية 319، شرح الأصول الخمسة للمعتزل عبد الجبار 509، شرح المواقف جزء الثامن 345، وشرح المقاصد جزء الخامس 232. واللطيف أنه أقول أنه هذه كله متوافقين على أن الإمام رئاسة في الدين، هذه اللي بتهمني أكثر شيء، أنا أكثر ما هو مهم في المقام أن التوافق على أن الإمامة رئاسة في الدين، وهذه لها نبتة عظيمة جدا. هذا القيد مرتكز في أذهان كل هؤلاء معتزلة وأشاعرة وإمامية، أن الإمام شو بده يكون رئيس في الدين.
ما نية واسطة الفرق؟
هذه ما أن نتكلم إذا عن مقد اتركني شوي غير خبرة، خلنا نسأل هذه بعدين شو نتكلم أنت. طبعا بعضهم حاول يصير يضيف بعض القيود على هذا التعريف، مثلا بعضهم انه قال انه لابد ان ندخل في التعريف ان الامام، طبعا من ضمن الكتب اللي قراتها ذكرت لكم مصادرها قد تجدون بعض الاختلافات، سوف اشير الى خمس اختلافات، بعضها جوهري بعضها ما له مش جوهري ابدا. مثلا احد الاختلافات انه بعضهم قد يضيف الى التعريف قوله: الامامه رئاسه شخص من الاشخاص. هذا القيد يضيفه البعض ليؤكد على أن الإمامة لابد أن تكون لشخص واحد، ولا تجوز أن تكون الإمامة لمن لمتعدد في زمان واحد. الإمامة لشخص من الأشخاص، فهو هي بيسموها تنوين الوحدة، فهي لشخص واحد من الأشخاص. طبعا هذا الكلام هذا من أحكام الإمامة وليس من تعريف الإمامة، فذلك ينبغي أن نجعل وين في ضمن تعريف الإمامة. بعضهم قد يضيف إلى التعريف كلمة بحق الأصالة، يعني الإمام هو الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا بحق الأصالة، تمييزا له عمين عن القاضي أو النائب العام أو مشاكل هؤلاء الناس الذين هم خلفاء ولهم الرئاسة، لكن ليست رئاستهم بحق الأصالة، بل رئاستهم بحق النيابة. لكن قد عرفت أن هذا القائد أيضا لا نحتاج إليه، باعتبار أنه عندما قلنا بأن الإمامة رئاسة عامة فتشمل ماذا؟ فتخرج عنها القاضي أو المنصوب بالنصب العام، فإن الولي الحاكم العام الذي ينصبه الإمام مثلا، هذا الحاكم العام مهما امتدت شؤون ولايته لن تكون شاملة لنفس إمام زمانه، لن يكون وليا على إمامه. قد ما قلنا أنه له الولاية العامة، ما أحد يحتمل أن يكون له ولاية وين؟ على نفس إمامه. وإذا احتمل أضف هذا القيد. هذه الأيام ما عرف ما عرفت تقول أنه لا نحتمل شيئا، ما شاء الله في ناس تحتمل كل شيء هذه الأيام. القيد الثالث وقولهم نيابة عن النبي، أنه الإمامة رئاسة في الدين والدنيا، رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي، وبيحط حد النبي صلى الله عليه وآله، يعني نظرنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. طبعا بعضهم طبعا هذا القيد لابد منه إذا أردنا أن نفصل بين الإمامة والنبوة، لكن بعضهم قال ليش بدنا نفصل بين الإمامة والنبوة، بل إن النبوة أحد مراتب الأنبياء أن يكونوا ماذا؟ أئمة. فإن الإمامة المعرفة في الكتاب لابد أن تكون تشمل أيضا من الأئمة، كما في قوله تعالى بحق إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، فإن إبراهيم وصل إلى مرتبة الإمامة. لكن هذا الكلام غير دقيق، لأن نحن بحثنا في علم الكلام في هذه الرئاسة في الدين والدنيا، مو كلامنا نحن في المقام أن هذه الإمامة القرآنية بما لها من شعوب ومشاكل ذلك، إلى علاقة بواسطة الفيض، إلى علاقة لا تخلو الأرض من حجة، هي إلى علاقة يعني بالتعرف على حقيقة الإمام بالنصوص الشرعية، ما لنا علاقة بهذا، مو بحث كلامي هذا. يعني أنت فيك تبحث بحث لطيف جدا قرآني روائي له علاقة بحقيقة الولاية في القرآن، أو حقيقة الإمامة في القرآن، أو حقيقة الولاية في الكتاب والسنة، أو حقيقة الإمامة في الكتاب والسنة، فيك تبحث هكذا بحث، وبحث جميل جدا يكون، لكن هذا البحث ما لنا علاقة فيه بعلم الكلام. نحن في علم الكلام مقامنا وين؟ انسى كل هذه الغيبيات، أنه محدث، أنه واسط في الفيض، أنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، هذه الأبحاث كلها أمور تعبدية، تثبت أمور تعبدية بمعنى أنها أمور غيبية تثبت بإخبارات الشارع. لولا إخبار الشارع لما عرفنا، إلا إذا كنت فيلسوف تعرف الشغلات لحالة، بس على كل حال نحن لا نعرفها إلا كيف؟ إلا من طريق إخبارات الشارع. نحن محل نزاعنا مع المتكلمين في هذا المقدار، أنه هل الإمامة التي هي رئاسة هذه الرئاسة واجبة أو لا، وإلا كن الواحد يثبت بدليل العقل أنه لابد أن يكون هناك واسطة في الفيض، أو واحد يثبت مثلا أنه لابد أن يكون هناك شخص لولاه لساخت الأرض بأهلها.
من باب الحاجة كل حاجة إلى النبي ما صار فرقية
من باب الحاجة إليه. بس هل هذا يدل على أنه لابد أن يكون يفاض عليه، يعني أنه محدث، يعني الله ينقطع الولاية مثلا؟ ممكن واحد يدعي هكذا دعوة، بس أنا بتكلم عن كالأمور ممكن إقامتها بسهولة أكثر. هذا المقدار هي إلى علاقة بالإمامة، ما في حاجة نحن في بحث الإمامة أكثر من هذا المقدار، هو إثبات أن هناك إمام منصوب، إمام له الرئاسة العامة في الدين والدنيا. تقول لي هذا ليست كل الإمامة، هناك إمامة عظمى أكثر من هذا، أقول لك نعم، ظاهر الآيات والروايات أن هناك ما هو أعظم من هذا، لكن نحن في علم الكلام ما لنا علاقة فيه. نحن كلامنا في خصوص أنه على وفاة النبي، هذا بحث إسلامي ما له علاقة بحث مع أحد آخر. هذا البحث له علاقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، من تولى الخلافة، وكيف تولى الخلافة، وبأي حق تولى الخلافة، هذا هو بحثنا. بحثنا في هذه المسألة حول أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هل يجب على الناس نصب الإمام أم لا يجب على الناس نصب الإمام، وأن قلنا بوجوب نصب الإمام على نصب الإمام، فهل الله هل وجوب هذا وجوب النصب وجوب عقلي أم أنه وجوب سمعي؟ وعلى كلا التقديرين إذا قلنا بأنه واجب عقلي أم سمعي، هل الذي يجب عليه أن ينصب الإمام هو الله تعالى أم الناس؟ هل هذا تكليف الله، هل هذا فعل الله أم تكليف للموجه نحو الناس؟ هذا هو البحث. كم احتمال بيصير؟ في خمس احتمالات، أنه إمامة غير واجبة، إمامة واجبة عقلا وعلى الناس نصبها نصب الإمام، واجبة سمعا وعلى الناس نصب الإمام، واجبة عقلا، واجبة سمعا وعلى الله نصب الإمام، هذا لم يقل به أحد، واجبة عقلا وعلى الله نصب الإمام، هذا الذي تقول به الإمامية، هذا هو محل البحث، هذا المقدار بس محل بحث في علم الكلام، أكثر من هذا ما لنا علاقة في علم الكلام. فأنا هذا القيد الثالث، لذلك القيد الثالث مهم إضافته فعلا، أن نقول رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. بعضهم أضاف تعبير أنه لشخص إنساني، يعني رئاسة لشخص إنساني، حتى يقول بأن هذه إمامة بشر ليست إمامة ملائكة وجن. ولا بأس إذا واحد ما ينصرف لذهنه من كلمة الرئاسة، رئاسة إنسية، فلا بأس أن يضيف هذا القيد احترازا عن ماذا؟ عن كونها احترازا عن الجن والملائكة. القيد الخامس أن الإمامة لابد أن تكون، يعني بيضيفوا القيد هكذا، يقولون الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا مجتمع على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدنيوية والدينية، هذا دليل الإمامة وليس تعريف الإمامة، يعني خارج عن البحث، هذا أيضا يكون خارجا عن البحث. لذلك نحن نعتقد أن التعريف الأنسب لهذا للإمامة هي أن يقال هكذا: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه هي الإمامة المبحوث عنها في علم الكلام بس، أنه هل بعد النبي في رئيس أو لا في الدين والدنيا، أو قل في الدين فقط، يعني على تعميم الدين بعبارة سديد الدين الحمص ما في مانع أن تقول ماذا؟ رئاسة عامة في الدين. هل هذه الرئاسة العامة في الدين واجبة بعد وفاة النبي أو غير واجبة؟ وعلى تقدير وجوبها على من تجب؟ وكيف المدري على وجوبها، العقل أم السمع؟ وعلى من تجب هذه الإمامة؟ وإلا نحن ما عندنا شك بأن هناك بعض الأنبياء يصلون إلى مقام اسمه مقام الإمامة، وهذا مقام الإمامة أعظم من هذا الإمامة التي نتكلم عنها في هذا البحث. فعلا نحن تلك إمامة عظيمة جدا، العلاقة بأنه مقام يناله الناس بعد الأنبياء والرسل بعد الابتلاء والامتحان ومشاكل هذه الأمور. هذا حاصل الكلام بالنسبة للأمر الأول، تعريف الإمامة. الأمر الثاني أن هذا البحث إذا واحد يقرأ كتب العامة إجمالا يجد دائما العامة عندهم تزهيد في هذا البحث، يزهدون في هذا البحث، يزهدوك في هذا البحث، شو بدك في هذا البحث، لا تشتغل فيه، لا تتعلمه، لا تدرسه، لا تقرأه، شو اسمه مثلا التزاني مثلا متوفى 793 للهجرة يقول بشرح المقاصد وأحكامه في الفروع، وأحكام هذا الإمامة في الفروع، إلا أنه لما شاعت من أهل البدع، يعني حضرتك البدع، اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في علم الكلام، ولهذا بحثه فقهي فرعي. مثلا الغزالي، هذا أحسن منه، الغزالي أشعري كمان مثله متوفى 505 للهجرة، قال النظر عنده كتاب اسمه 40 في أصول الدين، هن كتابين 40 في أصول الدين، واحد للغزالي والثاني للرازي، الرازي عنده جزئين، الغزالي مجلد واحد. النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضا من الفن المعقولات فيها من الفقهيات، يعني أصلا هو مش بحث معقول، لذلك فليس بتعرضوش لهذا البحث إمامة، بتعرضوش لهذا البحث الإمامة الفلاسفة باعتبارهم بيعتبروه ماذا؟ مش بحث عقلي، بحث له علاقة بشو من هو الإمام، مبني على اللطف وهالجدليات اللي عندكم أنتم، مو بحث اسمه، يعني هذا بحث ديني محض، هني ما بيحثوا بحث ديني محض، هذا البحث يتأتى على أصول أهل الإسلام، وإني ما عندهم بالفلسفة بحثهم ماذا؟ أن له علاقة فقط بأصول أهل الإسلام، هني يبحثوا عن الموجود بما هو موجود على وجه كلي، آخر هم من أي دين، على طبق أي دين من الأديان، لذلك إني بيعتبروا حالهم بصرحوا، يعني عباراتهم على كل حال سمعين منهم أن بحثهم حيادي، مو بحثهم ديني متحيز إلى فئة دون فئة، فلا يناسبهم بحث الإمامة هنا على كل حال. ثم إنها، شوف يا عبد، وليس أيضا من فن المعقولات، ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض، بل وإن أصاب كيف أخطأ، يعني إذا أنت تعرض، إذا يعني بين أن تصيب الحق فيها وتعرض عنها، أي أفضل؟ تعرض عنها. كيف لو كنت إذا تعرضت لها وأخطأت؟ شوف العبارة، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض، بل وإن أصاب فكيف إذا أخطأ. الآمدي الأشعري كمان هذا بعد الغزالي وبين الغزالي والتفتزاني بيقول هكذا: واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللابديات، بحيث لا يسع المكلف الأعراض عنها، أعرض عنها عادي في الشيء والجهل بها، بل لعمري إن المعرض عنها لأرجى حالا من الواغل فيها. إن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها، فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالإزراء، وهذا مع كون الخائد فيها سالكا على سبيل هذا. شوفوا العبارة بس لطيفة، أن شفتها كله حكيتها كيهون، أن يلزم منه إثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالإزراء، هذا أنت متى يحصل؟ مع كون الخائد فيها سالكا سبيل التحقيق، إذا كنت شو محقق، فكيف إذا كان خارجا عن سباق الطريق؟ إذا كنت محققا في أمر الأمة شو حتسوي؟ تعصب، إثارة فتن، شحناء، رجم بالغيب، إزراء للسلف، هذا إذا كنت محقق. كيف إذا كنت ماذا؟ مبطل. ولعله إسا من هنا، سابقا نقلنا لكم هالمسألة، لعله من هنا العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه جرت عادة الفقهاء على التعرض لبحث الإمامة بعد كتاب شو الجهاد، لكي يعلم أنه بحث الباغي من هو الإمام الذي يصدق عليه شو أن إذا خرجت عليه تكون باغيا. بكتاب التذكرة تتفخي جزء التاسع من 393 يقول: قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع ليعرف الإمام الذي يجب اتباعه، ويصير الإنسان باغيا بالخروج عليه، وليست من علم الفقه. هذا العلامة الحلي عم بيقول لك مبناه هو بالنتيجة علامة الحلي، وليست من علم الفقه بل هي من علم الكلام. بس على السنة بيطرحوها هناك في كتاب، وين؟ في كتاب الجهاد. السنة بيطرحوها في كتاب الجهاد لأنه هناك موضعها، أنه وين الباغي ومشاكل هذه الأمور. طبعا نحن عندنا تعليق على هذه المسألة بعدين حتى نعرج حولها، تأكيد على أن الإمامة من أصول الدين. أولا، ما يذكره الأشاعرة وأضرابهم من الإنكار، من التزهيد من مبحث الإمامة والترغيب عن الخوض فيه ومشاكل هذه الأمور، وهذه التعابير اللي بذكروها لمعرفتهم الصادقة بأنه ما لأنه لم ليس لديهم أي رؤية واضحة لنظرية الإمامة، ما عندهم قدرة على تقديم نظرية واضحة لمسألة الإمامة، ودائما يقعون في حيص وبيص عند بيان هذه المسألة. وإذا مش مصدقني أقرأ لك عبارات بشرح العقائد النفسية كما هي نسفية للتفتزاني، عنده عبارات لطيفة جدا بتعرض هو ببحث العقائد، شرح العقائد النسفية الإمام النسفي، عنده واحد اسمه الإمام النسفي هو شرح له العقائد، مالته بيسموه شرح العقائد النسفية. شرح المقاصد هو المقاصد كتاب لنفس التفتزاني ثم هو الذي شرحه. شرح العقائد النسفية لا، للإمام النسفي كاتب كتاب فهو بعدين ماذا شرح له كتابه. يقول هكذا: والخلافة 30 سنة، هذه بشرح العقائد النسفية 76-77، والخلافة 30 سنة ثم بعدها ملك وإمارة، هذه الرواية المعروفة، هو منقل الرواية شو اسمه، ثم بعدها يعني بعد 30 ملك وإمارة. ليش؟ لقوله عليه السلام بتعبيره: الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا. وقد استشهد علي رضي الله عنه متى؟ على رأس 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمعاوية ومن بعده من لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا وأمراء. يعلق التفتزاني يقول: هذا مشكل، لأن أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة مش معاوية، خلفاء العباسيين وبعض المروانيين كانوا متفقين على خلافة مين؟ العباسيين وبعض المروانيين، مروانيين مثل مثلا عمرو بن عبد العزيز مثلا، مثلا هذا. ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة تكون 30 سنة، وبعدها قد يكون وقد لا يكون. ثم هو يقول يعبر التفتزاني: الإجماع على أن نصب الإمام واجب، قائم الإجماع بيعتبره عمدة أدلة كما يأتي معنا غدا، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي، والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام شو قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي نصب الإمام، حتى قدموه على الدفن، تركوا النبي روحه بماذا؟ ما مهتمين هن بماذا؟ بامتثال الواجبات. أدمنوا مهتمين كانوا الصحابة النبي بامتثال الواجبات، تركوا النبي من دون تغسيل ولا كفن وراحوا يسوهم ينظر من هو الأمير فيما بينهم. هذا بيأكد على قديش إن جماعة شو. لذلك هي وردت الأخبار عندهم بأن النبي أخرت الصلاة وأخر دفن 3 أيام. شايفين الروايات هذا، وأنه ما عندنا هذا، نحن عندنا نحن دفن في ليلته. سني شو أكدوا على أننا حضرنا الدفن، مما تقول ما حضرنا الدفن، حضرنا الدفن نحن. وكذا فبعد موت كل إمام، ولأن كثيرا ما آخر العبارة. فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذي الشوكة في كل ناحية، ومن أين يجب نصب من له الرئاسة العامة؟ قلنا لأنه يؤدي إلى المنازعات ومخاصمات مضية لاختلال أمر الدين والدنيا كما يشاهد في زماننا هذا. إذا أنت بدك كل واحد عنده ذي شوكة يعني ذي سلطة قوة نخليه رئيس، ما يصير هكذا، لابد أن يكون شو هذا مفسد لشو للدين والدنيا. فإن قيل فليكتفى بذي الشوكة له الرئاسة العامة إماما كان أو غير إمام. ليش؟ ما عنده. شوفوا إذا قلت انتظم الأمر بذي شوكة مطلقا، شو يعني؟ حتى لو لم يكن عارفا بالدين، شو بيقول ها؟ هيك قصدهم هن، إماما كان أو غير إمام، يعني كان عارفا بالدين أم لم يكن عارفا بالدين. ثم شو بيقول؟ فإن انتظام الأمر، فإن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد الأتراك. قصد الأتراك يعني مين؟ مغول. شو معروف العثمانيين؟ ايه معروف العثمانيين مفروض يكون بقصد صور قصد تتر أقصد بس أعتقد 99% قصد الأتراك المغول. بزمن ما كان في عهد الأتراك بعدهم سلطوا، هو زمن هو التزاني زمن سقوط الدولة العباسية. سقط الدولة العباسية بعد قبله بفترة، وكان حكم المغول أتصور أنا في الغالب. ما كان في دولة عثمانية في زمن بعد حكم المغول، حكم المغول والمماليك هالفترة هذه. قال يسمون أتراك هو بغض النظر مما يكونوا، يكونوا هؤلاء الأتراك ما عندهم دين، عندهم شو؟ عندهم سلطة وذي شوكة. قلنا نعم يحصل بعض النظام، كلامه يحصل بعض النظام من أمر الدنيا، ولكن يختل أمر الدين وهو المقصود الأهم والعمدة العظمى. كيف بدك يعني اكتفي بكل ذي شوكة؟ لابد أن يكون ذي الشوكة شو؟ إمام. شو يعني إمام؟ عنده دين، يعلم الدين. قلنا نعم يحصل بعض النظام في أمر الدنيا بانتظام تحت يد من ديكتاتور ذي شوكة، لكن يختل أمر الدين وهو المقصود الأهم والعمدة العظمى. فإن قيل فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة 30 سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام. ما في مين بعد الإمام؟ بعد مين كان يعرف الدين منهم كلهم هاو؟ يعني بعد أمير المؤمنين مين هو؟ يعني الأمويين هن ما يلعلهم بيدعونهم شو المنصب بساعة كل حرس حلا بيدعيلهم يوم الحمد لله. بس مين بده يدعي لمعاوية أنه كان عارفا بالدين أو غيره؟ ممكن يدعي يزيد هو مثلا شو كان إمام مثلا عارف بالدين؟ ما أدري أنا فعلا كل حال. الأطفال العباسيين اللي كانوا كل شوي يجي واحد عمره 14 و13 و12 سنة يصير خليفة مسلمين وصغار كانوا يعني يحطون خليفة ويتنصب عليهم الأتراك. قلنا سبق المراد أن الخلافة الكاملة هؤلاء كانوا أئمة لكنهم أئمتهم شو مش أقوياء كثير مثلا، ولو سلم فلعل بعدها دور الخلافة ينقضي دون الإمامة بناء على أن الإمام أعم. لكن آخر العبارة هم بذل هذه، وهذا يحكوا على الشيعة الإمامية أن الشيعة تقول إمامة شيء والخلافة شيء آخر، أن الشيعة الإمامية تقول بخلافة أبو بكر وعثمان وعمر لكن لا تقول بإمامتهم، فالإمامة شيء والخلافة شيء آخر. فلنقل بأن الخلافة انقضت بعد وفاة أمير المؤمنين، لكن من قال أن انقضت ماذا؟ الإمامة. فهناك أئمة بعد مين؟ بعد شهادة أمير المؤمنين. لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم، بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم، لهذا يقولون بخلافة الأئمة 3 إمامتهم. آخر عبارة شو بيقول؟ طب أنا هلا قلت وين العباسيين وبعض المروانيين، طب بعض العباسيين شو؟ مين إمام زماني؟ هو اسأله لتفتزل مين إمام زمانه. وأما بعد الخلفاء العباسيين فالأمر مشكل، مين في إمام زمان بعد الخلفاء؟ افترض أن الخلفاء العباسيين كلهم أئمة الدين كانوا، طب بعد الخلفاء العباسيين من هو الإمام؟ وقف شو يقول يعني؟ خبر شو ليك؟ عنده العبارة شرح المقاصد غدا نقرأها إن شاء الله تعالى. يقول إيه بس ما نحن ما عندنا قدرة على نصب إمام، فنحن لم نعصي الله تعالى. يا أخي شو هذا بعد؟ بيقول سقط التكليف بالإمام. عنده عبارة غدا أنه بيقول أنا ما عشت تكليف بالإمام، لأنه غير مضطرين نحن على ترك ماذا؟ نصب الإمامة. وهذه نفس المشكلة عنده. هذه النقطة الأولى الأساسية التي تجعل العامة دائما شو يزهدوك ببحث الإمامة. ما عندهم قدرة على تقديم منظومة. شو بدي أقول لك؟ كيف أصلا سوف يأتي غدا طرق نصب الإمام أصلا؟ يعني كيف يتلائم مع واحد يقول لك بكرة حنقرأ فوائد نصب الإمام، لماذا يقولون بوجوب نصب الإمامة سمعا عند الأشاعرة، ثم أقرأ عندما يقولون كيف ينصب هذا الإمام، وكيف يقولون حتى لو كان فاسقا لا يعزل. يا أخي أنتم جعلتوا الإمام ينصب لأحد يحفظ الدين، آخر شيء يطلع فاسق هو، وش هذا بعد؟ وبكرة حتشوفوا التناقض بذهنية المعتزلة، كيف التناقض البين الواضح. بس سبحان الله التعصبات بعض الأحيان تسوي بني آدم، كيف التناقض البديهي البين أصلا بأسهل ما يكون ممكن الواحد يبرز له التناقض في كلماته. كيف يعترفون بأنه بالدليل العقلي ثم يقولون بس السمع اللي ده مو العقل؟ يا أخي ما هذا نفس التقرير اللي ذكرته بالنبوة، والنبوة لطفا ذكرناه هنا وقبلتموه، ليش حينئذ هنا قلتم العقل هنا يحكم هنا العقل لا يحكم؟ ليش هنا اللطف يجب على الله هنا لا يجب على الله؟ ما إذا نفس التقرير يقام هنا يقام هناك، ليش هناك كان حكم به العقل ووجب على الله هنا لم يحكم به العقل؟ الأشاعرة نفهم عليهم، الأشاعرة ينكرون حسن القبح العقليا ولا يجب شيء على الله. طب أنتوا شو؟ المشكلة الأولى ما عندهم تقرير واضح لشو لنصب الإمام. واقع أكبر دليل هو ملاحظة الواقع الخارجي من أئمتهم. يتفضل هذه الرواية المعروفة 12 إمامة، يتفضل يعدوها، يتفضلوا كلهم يعدوهم، يعني من هن 12 إمام. هذه الإشكالية. الإشكالية الثانية في ذهن المعتف أشاعر، يعني السبب اللي يجعلك تزهد هو اللي صرحوا فيه هؤلاء، أنه يلزم منه شو؟ يلزم منه أن إذا غصت في مسألة الإمامة ورجعت في التاريخ تقرأ من هم الأئمة وكيف نصب الأئمة، سوف شو؟ سوف تقع في ازدرائهم، أي مزدراء السلف الصالح، حتتهمهم وتسبهم، ما تسبهم، حتتهمهم وتزدريهم. شو تعبير حتى عبر تعبير أحسن من عبر تعبير أخرى. هذاك شو قال ذاك؟ إذا سلكت سبيل التحقيق حتشو حتصير الفتن والتعصب والأهواء والرجم بالغيب وفي حق الأئمة والسلف الإزراء، يعني بصير أنه بصير تزدر يمين بالسلف الصالح والأئمة، مش بس السلف الصالح والأئمة كمان، قصدي يعني أئمة دينهم. يعني تعجبني عبارة بحب أنقلها دائما، العبارة بشرح المقاصد الجزء الخامس 310-311 بآخر بحث الإمامة، هو ملتفت أنه إذا واحد بده يقرأ تاريخ حيوقع بمشكلة. ما في واحد يقرأ تاريخ ويقول العدالة كلهم الصحابة كلهم عدول، فيش واحد عنده عقل يقرأ التاريخ ويقول بأن الصحابة كلهم عدول. تفتزاني ملتفت لهذه النقطة، أنه ما فيك تقرأ تاريخ وتقول بأن الصحابة عدول. تعرف شو بيقول؟ بيقول هيك، عم بيتكلم عن يجب تعظيم الصحابة كلهم، بيقول هكذا: ما وقع بين الصحابة من المواقع، ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق. بعض من الصحابة وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة والميل إلى لذات الشهوية والشهوات، إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي بالخير موسوما. ما أنت بتقول كل من لقى النبي صحابي؟ ليس كل من لقى النبي بالخير موسوما، إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله ذكروا لها محامل وتأميلات بها طليق، وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفصيل صونا لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلال في حق كبار الصحابة سيما المهاجرين منهم والأنصار والمبشرين بالثواب في دار القرار. وأما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء، يعني الحيوانات، ويبكي له من في الأرض والسماء، وتنهد منه الجبال وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله على كرب الشهور ومر التفتزان، مو واحد شيء، ومر الدهور، فلعنة الله على من هذا بلعن هو هذا، فلعنة الله على من بعضها بتشكك باللعن، فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن قيل فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعنة على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد. تفتزاني ولو تعرفوا بلاغة التفتزاني أنت أقول. قلنا تحاميا تشوفوا لماذا لم يجوزوا لعنة يزيد مع أنهم يعرفون أنه يستحق اللعنة ويزيد؟ ليش؟ لأنه إذا نهيناك عن لعنه ما بتلعن مين؟ لأكبر منه. ولا إذا فتحنا لك الباب عليه بتقول طب ما ذاك مثله فألعنه. لا، سد الباب عليك من أول. من أول نسد الباب عليك. إست هلا مثلا من قال ألف قال يا، ما تقول ألف، يعني ما عندك مشكلة أن تقول ألف، لكن تخاف شو أن تصل إلى الياء، ولا أنت ما عندك مشكلة بكل هذه بالمقدمات. قلنا تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى، كما هو شعار الروافض على ما يروى في أدعياتهم ويجري في أنديتهم بيقضوها عم بيلعنوا، فرأى المعتنون بأمر الدين الجامع العوامي بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد، بحيث لا تزل أقدام على عن السواء ويضل الأفهام بالأهواء، وإلا فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق؟ أن يزيد يستحق اللعن عن جد؟ والله في شيء عم بيشكك مستقر. والله هناك عم بيشككوا بيزيد مو أحد ثاني. مصدر جامع المقاصد كما قلنا الجزء الخامس 310-311. وإلا فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق، وكيف لا يقع عليهما يعني الجواز والاستحقاق الاتفاق، وهذا هو السر فيما نقل عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال وسد الطريق ليؤمن أن يجر إلى الغواية في المآل. أنه يا أخي يعني مثل أنه نفس أنك تقعد مع أهل الضلال فيش مشكلة، لكن إذا قعدت مع أهل الضلال شو بتسوي؟ بتصير ضال مثلهم، فبسد باب اللعن عن يزيد. لماذا؟ لكي لا تلعن من هو أكبر منه، ما تلعن له أبوه بعدين. وسد الطريق لما يجر إلى الغواية في المآل مع علمهم بحقيقة الحال وجليلة وجلية المقال، وقد انكشف لنا ذلك حين اضطربت الأحوال وأشرأبت الأهواء. عم بيقول لك أنه صعب علي أقول هالكلمات يعني حتى زمان. طبعا عجيب يعني شو هذا أكثر هلا هو أكثرهم مصافا لعل الأشعار. هذا الرجل بيتكلم للقلب يعني عنده بلاغته عنده أدبياته عنده طريقة في الإبراز والبيان، وهو سبحان الله بليغ جدا، بس يقول أنه كان لديه عجمة في لسانه، بس بالبلاغة كان يعني بالكتابة البلاغ كان قوي جدا يعني، بس له عجمة. هو متوفى بالقرن الثامن للهجرة. فإذا تزهيد بالإمامة ليس لأنهم يعتقدون بأنها أمر زهيد، بل لمعرفتهم بأن الخوض فيها واحد لن يعطيك رؤية كاملة. وسوف يأتي غدا أنه كيف هن عندهم عبارات وكيف تنعقد البيعة لإمام. واثنان أنه يلزم من الخوض بمعرفة كيف نصب فلان وفلان 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 وغيرهم أئمة، يلزم من الخوض في هذه الأمور أمور لا تحمد عقباها، يلزم منه الإزراء بالسلف كما عبروا، لأنه بيعرفوا عمل لك المحقق ذاك الآمد يقول المحقق سوف يشو يزدري بالسلف، لأنه عرفوا كيف نصبت الإمام. شوف إن واحد يعترف المصيبة هذه يعني بالتفتين على أنه يعمي هذه بس يقول لك واحد إمامة كانت فلتة، صدق أنه كانت فلتة، صدق أنه كانت فلتة مرقت معه ولا كان قامت حرب بسبب تلك البيعة، بس سبحان الله ما صار في حرب. ولا شو يعني الواحد يقول لهم بأنه ومن ينازعنا ملك محمد أو من ينازعنا أمرة محمد ونحن قوم وعشيرة؟ أنت وين قاعد؟ أنت قاعد بالمدينة ولا قاعد برا المدينة؟ عم بتنازع الأنصار في المدينة؟ وإلا كيف يتلائم هذا التزهيد مع روايتهم بمسند أحمد أو صحيح مسلم أو بكتاب شو اسمه هذا نفس الجمع المقاصد وكثر بكتبهم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو بتعبير آخر من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ومن مات ليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. كيف هذا؟ شو يعني تزهيد أن الإمامة وهذه الإمامة بلعب أكد إمامة في الدين وإلا شو يعني أن واحد يقول لك من مات لم تعرف إمام زمانك مات ميتة جاهلية؟ طب ما هذا إذا كان إمام دنيا يدعو إلى الدنيا واللعب والفسوق البعد عنه يكون عدم معرفته أولى بعد. ليش بيكون بعدك عنه لهذا الإمام وعدم مبايعتك وانقيادك له موجب لشو للهلكة والضلال أن تموت موتة الكفر والضلال موتة أهل الجاهلية الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ليش؟ لأنه هذا يدعوك إلى الدين وأنت شو ابتعدت عن من ينقاد إليه الدين. وقد ورد استرحنا بس بعد في كم نكتة بعد غدا ولا علّه أحسن ما شو اسمه غدا بعد بس في كم نكتة بس أؤكد عليها على أهمية الإمامة وكيف أنها من أصول الدين ومن بعض الروايات صحيح البخاري التي ورد فيها التأكيد على أن كيف أن الأصحاب بعد وفاة النبي ارتدوا على أعقابهم وما هي الفتنة التي حصلت. شو هي الفتنة التي جعلت أغلب الأصحاب يرتدوا؟ شو كانت المشكلة اللي حصلت بعد شو بعد وفاة النبي إلى الإمام؟ كيف واحد يستهى يعني يستخف ببحث الإمامة مع هذه العظمة في مكانه كما يأتي إن شاء الله تعالى. ونتعرض أيضا لهذه الإشكالية المعروفة أنه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.